بودكاست سكاي نيوز عربية. في عام 2003 أقدم طاهٍ فرنسي شهير يدعى برنار لوازون على الانتحار بإطلاق النار على نفسه. لوازون كان يعد أحد أعظم الطهاة في جيله ورمزاً من رموز المطبخ الفرنسي الحديث. مطعمه لا كوت دور كان من بين أشهر وأنجح المطاعم في فرنسا. قوائم انتظار تمتد لشهور طويلة. شركته مدرجة في البورصة، وهو أمر نادر في عالم المطاعم الراقية. ولديه عائلة سعيدة مكونة من زوجة وثلاثة أطفال. كان ضيفاً دائماً على برامج التلفزيون، واسماً لامعاً في أوساط النخبة الفرنسية. وبرغم أن الوضع الوظيفي والمادي للرجل كان ممتازاً، لكن كل ذلك كان على وشك الانهيار، أو على الأقل اعتقد لوازون ذلك. صارت شائعات بأن لوازون على وشك أن يفقد نجمة من نجومه، نجوم قادرة على أن تنقل صاحبها من الأرض إلى سماء المجد، أو تدفعه في سقوط حر عن القمة، نجوم تعرف باسم نجوم ميشلن. أهلا بكم، أنا عمرو جميل، وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
حتى عام 1900 لم يكن في فرنسا كلها سوى نحو 3000 سيارة فقط. الطرق كانت موحلة، والسفر كان طويلاً وخطيراً، والسيارة نفسها كانت اختراعاً جديداً لا يثق به كثيرون بعد. في ذلك الوقت كان هناك شقيقان، أندريا وإدوارد ميشلن، يديران مصنعاً لتصنيع إطارات السيارات. ومع محدودية عدد السيارات كما ذكرنا، فكر الأخوان في فكرة خارج الصندوق كما يقال، إصدار دليل للسائقين، كتيب صغير أحمر اللون يحتوي على خرائط للطرق وأماكن محطات الوقود وجراشات إصلاح السيارات وفنادق للمبيت، وقاموا بتوزيعه مجاناً. كانت تلك خطوة تسويقية ذكية جداً، لأن الناس عادة لا يرفضون شيئاً مجانياً حتى لو لم يعرفوا لماذا حصلوا عليه. أما الهدف فكان عبقرياً، إذا سافر الناس أكثر فسيحتاجون لإطارات أكثر. واللافت أن الفكرة برغم بساطتها نجحت، واستجاب الناس للكتيب الأحمر الصغير، وبدأوا فعلاً في قيادة سياراتهم لمسافات أطول، فانتعشت تجارة الإخوان ميشلن. وبمرور الوقت وحلول عشرينيات القرن العشرين انتشرت السيارات أكثر، ولم تعد مجرد رفاهية للنخبة فقط، وبدأت الطبقة الوسطى الأوروبية بالسفر بين المدن. أصبح دليل ميشلن رائجاً بين أوساط السائقين الذين اعتمدوا عليه في تنقلهم، بل إن المسافرين طالبوا بوضع مزيد من المواقع في الكتيب، وأهمها مطاعم يمكنهم تناول الطعام فيها على الطريق. هنا قررت ميشلن إضافة قسم جديد إلى دليلها، وهو المطاعم. في البداية لم يكن هناك تقييم، فقط أسماء وأماكن تمكن السائقين من تناول الطعام خلال سفرهم على الطرق السريعة، إلى أن جاء عام 1926 لتظهر للمرة الأولى علامة صغيرة عبارة عن نجمة بجوار بعض المطاعم. كانت تلك النجمة إشارة إلى أن المطعم جيد، لكن الغريب أن تأثير النجمة كان هائلاً. صار الناس يسافرون خصيصاً لتجربة المطعم الذي نال نجمة في دليل ميشلن. وفي سنة 1931 ولد النظام الذي سيصبح الأشهر في عالم الطعام، تصنيف المطاعم ومنح نجوم لكل مطعم طبقاً لجودته. نجمة واحدة تعني مطعماً جيداً جداً في فئته، نجمتان تعني مطبخاً ممتازاً يستحق الانحراف عن الطريق، أما ثلاث نجوم فتعني مطبخاً استثنائياً يستحق السفر خصيصاً لأجله. الطريف أنه برغم أن فكرة ميشلن من الدليل لم تكن عن الطعام في حد ذاته، بل عن السفر من أجل الطعام ودفع الناس إلى استهلاك مزيد من إطارات السيارات، لكن ما حدث كان ترجمة حرفية لخروج النظام عن السيطرة، وتحول دليل ميشلن إلى أهم دليل للطعام في العالم. والحقيقة أنه كأي رجل أعمال ذكي وشركة تحترم نفسها، كان من الطبيعي أن تستثمر ميشلن هذا النجاح حتى وإن ولد بالصدفة أو عن غير قصد، وبدأت فعلاً في الترويج له كدليل عالمي. لكن لكي يتحول من دليل فرنسي محلي إلى رمز للجودة العالمية، أدركت ميشلين أنه لابد لدليلها أن يحظى بالمصداقية، فقررت أن تعين مفتشين وظيفتهم هو اختبار جودة الطعام التي يتضمنها الدليل. أما القرار الأغرب لكنه الأهم ربما، أن هوية هؤلاء المفتشين يجب أن تكون مجهولة، لا يعرفهم أحد ولا يعلنونهم عن أنفسهم، يدفعون ثمن الطعام مثل أي زبون آخر ولا يسمح لهم بإبداء آرائهم بشكل علني. وإلى اليوم تظل هوية مفتشي ميشلين سراً، لكن يقال إن المفتش الواحد قد يسافر آلاف الكيلومترات سنوياً لتقييم المطاعم، وقد يزور نفس المطعم عدة مرات، وهو مطالب بأن يكتب تقارير مفصلة عن كل طبق، ليس فقط عن الطعم بل عن جودة المكونات والتوازن والطريقة والاتساق بل وشخصية الطاهي، لكن ليس عن الديكور أو الخدمة لأن مهمته هي تقييم الطعام. وبمرور الوقت لم يعد دليل ميشلين مجرد نجمة توضع بجوار اسم المطعم، بل أصبح شهادة عالمية بتفرد الطعام في ذلك المطعم، بأن الزبون سيحظى بتجربة طعام فريدة. أصبح الحصول على نجمة ميشلين سبباً كافياً لتغيير وضع مطعم ما وحياة أصحابه بالكامل، فالشهرة تصبح عالمية والحجوزات تمتلئ الجهور والأسعار ترتفع والأرباح تتدفق. نجمة واحدة كفيلة بتغيير مصير أشخاص بشكل كامل، فتخيل أن يحصل نفس المطعم على نجمتين أو ثلاثة. لكن للقصة وجه آخر أقل بريقا وأكثر توحشا، الضغط، ضغط الحفاظ على النجمة أو الحلم بالحصول على نجمة أخرى. تتذكرون مفتش ميشلين، الزبون الخفي الذي لا يعرفه أحد ويتعامل مثله مثل أي زبون آخر، لكنه يكتب تقريرا قد يغير من حياة المطعم وصاحبه ومستوى رواده. يقول الطهاف المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلين إن الأمر أشبه بخوض امتحان كل يوم. الطاهي لا يعلم أي يوم قد يزوره مفتش ميشلين، أي طبق سيختاره، وأي طعم قد يمنحه نجمة في السماء أو يسقطه على الأرض. قد يفقد مطعم نجمة ميشلين لأن الحساء ليس ساخنا بما يكفي، أو لأن مذاق طبق ما تغير عن السابق. تفصيلة صغيرة قد تغير كل شيء، وفقدان النجمة يعني أن المطعم لم يعد كما كان في السابق. في عام 2003 صدمت قصة العالم. الطاهي الفرنسي الشهير برنار لوازون الذي حدثتكم عنه في بداية الحلقة أطلق النار على نفسه بعد أن سرت شائعات باحتمال فقدان مطعمه لنجمة ميشلين. الغريب أن دليل ميشلين لم يكن قد سحب أي نجمة منه فعليا قبل وفاته، لكن مجرد الشائعات والتوقعات كانت كافية لتوليد ضغط نفسي كبير على شخصية مثل لوازون اشتهر بالكمالية المفرطة والخوف من الفشل. وبعد وفاته أصبحت قصته مثالاً يستشهد به عند الحديث عن الضغط النفسي الهائل في عالم المطابخ الراقية. كما أن قصة لوازون لم تكن الوحيدة، ففي سنة 2017 طلب طاه فرنسي شهير آخر هو سبستيان برا إزالة مطعمه من دليل ميشلين. القرار اعتبر نادراً جداً لأن معظم طهاة العالم يحلمون بالنجوم طوال حياتهم، لكن برا فسر قراره بأنه يريد الاستمتاع بالطبخ، يريد الطبخ بحرية من دون ضغط التقييم. لكن بغض النظر عن صعوبة التقييم والضغط الهائل الذي يصاحبه، أصبحت نجوم ميشلين اليوم مرادفاً للجودة والتفرد، وطبعاً لم تعد تقتصر على فرنسا. أصبح دليل ميشلين موجوداً في طوكيو ونيويورك ولندن ودبي وسنغافورة وهونغ كونغ وغيرها. وبالمناسبة فطوكيو حالياً هي المدينة الأكثر حصولاً على نجوم ميشلين في العالم. ليست باريس عاصمة الدولة الأم لدليل ميشلين، ليست مدينة أوروبية أو أمريكية، بل مدينة آسيوية أعادت تعريف مفهوم الدقة في عالم الطهي. طبعاً أستطيع قراءة ما يدور في ذهنك، أن دليل ميشلين حصري للمطاعم الفاخرة فقط والتي تقدم طعاماً باهظ الثمن، والواقع أن ذلك صحيح إلى حد كبير. لكن في سنة 2016 حدث شيء غير متوقع. حصل مطعم صغير في سنغافورة يبيع دجاج بالصويا مع الأرز على نجمة ميشلين. كان سعر الوجبة نحو دولارين فقط، وأصبح بذلك أرخص مطعم حاصل على نجمة ميشلين في تاريخ الدليل الشهير. ربما كان ذلك ذكاء من ميشلين بكسر الصورة النمطية بأنها لا تعتمد على الفخامة فقط لتقييم الطعام. في عصر الإنترنت والسوشيال ميديا صار بإمكان أي شخص تقييم أي مطعم. جوجل ريفيوز، تريب أدفايزر، تيك توك، إنستغرام، ظهر إلى الوجود الفود بلوجر والفود فلوجر والفود إنفلوينسر والفود كريتيك. لم يعد الأمر حكرا على النقاد لتحديد الذوق العام. أصبح يكفي أحيانا أن يكون الطعام قابلا للتصوير أكثر من كونه قابلا للأكل. لكن مع ذلك تظل نجوم ميشلن تحمل وزنا مختلفا، ربما لأنها لا تعتمد على الشعبية بل على معايير ثابتة وصارمة تمنح ببطء شديد وقد تسحب فجأة. ربما أغرب ما في الحكاية أن أشهر نظام تقييم للطعام في العالم لم يخترعه طاه ولا ناقد ولا عاشق للطعام، بل الغريب أنه لم يكن معنيا أصلا بالطعام، بل أطلقته شركة تصنع الإطارات، شركة أرادت أن تجعل الناس يقودون سياراتهم لمسافات أطول، لكنها انتهت بصناعة نجومية الطهاة وسياحة الطعام وثقافة المطاعم الحديثة، حكاية قادت فيها الإطارات البشر إلى المطاعم وليس العكس. ألقاكم في الحلقة المقبلة.
بداية الحكاية.